المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها. الفصل الأول في أن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. الماهية تطلق على معنيين، المعنى الأول ما يقال في جواب ما هو، والمعنى الثاني ما يكون الشيء به هو هو. السؤال عن الشيء بما هو يكون سؤالا عن حقيقته التي يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، والجواب عن هذا السؤال هو بالإشارة إلى حقيقة ذلك الشيء بتلك الصورة المطابقة لذاته التي يمكن أن يعرض عليها الوجود ويمكن أن يعرض عليها العدم. والماهية بالمعنى الأول مغايرة للماهية بالمعنى الثاني، والاشتراك بينهما لفظي فحسب. فبالمعنى الأول لا تثبت لغير ممكن، وبالمعنى الثاني يمكن أن تثبت للواجب، فإن للواجب ماهية بمعنى أن له حقيقة يكون بها هو نفسه سبحانه وتعالى. أول أحكام الماهية أن هذه الماهية التي يسأل عنها بما هو ويكون الجواب عنها بصورة يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، بمعنى أن الوجود والعدم خارجان عن ذاتها. هذه الماهية أول أحكامها ارتفاع العدم والوجود عنها في مرتبة ذاتها وذاتياتها. الماهية في الواقع لها مراتب، وليس هذا الأمر مخصوصا بالماهية، فإن كل شيء معروض لشيء يكون له مرتبتان أو أكثر، مرتبة هو فيها نفسه، ومرتبة يكون فيها معروضا لذلك العارض. وبيان ذلك أن الشيء، أن قضية زيد قائم مثلا، وكل قضية حملية فلها موضوع ولها محمول، وهناك نسبة بين الموضوع والمحمول. مرتبة ثبوت المحمول للموضوع غير مرتبة ثبوت الموضوع لنفسه، وثبوت الموضوع في نفسه لنفسه، لأن المفروض تأخر مرتبة العروض عن مرتبة ذات المعروض. لا بد أن يكون المعروض متحققا باعتبار حتى يصح وضعه ليعرض عليه شيء آخر. لذلك يقال أن الموضوع متقدم على الحكم، والمحمول تقدما طبعيا، بمعنى أن طبع العروض يقتضي فرض تقدم الموضوع على المحمول. لا يمكن فرض المحمول إلا مع فرض الموضوع، دون العكس فإنهم يمكن أن يفرض ذات الموضوع ولا نفرض المحمول. إذن للموضوع تقدم على المحمول في تلك المرتبة التي يكون الموضوع فيها متقدما، لا يمكن أن يكون المحمول فيها ثابتا، لأن لا يلزم تقدم الشيء على نفسه. إذن للموضوع مرتبة يرتفع فيها وجود المحمول، كما يرتفع فيها عدم المحمول المقيد بتلك المرتبة. من هذا القبيل نقول أن الماهية في ذاتها خالية عن الوجود وعن عدم ذلك الوجود، ذلك لأن الماهية معروضة للوجود، وكل عارض فهو متأخر عن معروضه. فإذا الماهية متقدمة على الوجود، خالية في مرتبة تقدمها عن ذلك الوجود. خلوها عن الوجود معناه ارتفاع الوجود عن تلك المرتبة، والمفروض أن العدم حاله حال الوجود، فإذا هو أيضا مرتفع عن تلك المرتبة. إذا الماهية في تلك المرتبة لا موجودة ولا لا موجودة. وهنا ورد إشكال، وهو أن ارتفاع أحد النقيضين عن مرتبة من مراتب الوجود أمر معقول، وأما ارتفاع الوجود والعدم في تلك المرتبة عن الماهية فهو من موارد ارتفاع النقيضين المستحيل بالبداهة، فكيف تقولون أن الماهية يرتفع عنها الوجود والعدم في تلك المرتبة؟ هنا أجيب بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن المقصود بارتفاع الوجود والعدم عن تلك المرتبة نفي الاقتضاء بالنسبة إلى الوجود والاقتضاء بالنسبة إلى العدم، بمعنى أن الماهية لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. ومن الواضح أن نقيض اقتضاء الوجود ليس هو اقتضاء العدم، بل هو عدم اقتضاء الوجود. ونحن لم نحكم بأن عدم اقتضاء الوجود مرفوع، نحن أثبتنا أنها لا تقتضي الوجود، أثبتنا السلب، وإنما أثبتنا مع هذا السلب حكما آخر، وهو سلب اقتضاء العدم. سلب اقتضاء العدم ليس نفي نقيضا بسلب اقتضاء الوجود، بل هو معنى آخر مباين، الذي يناقض اقتضاء الوجود نفي اقتضاء الوجود، وهذا حسب المفروض متحقق. إذا لم يرتفع النقيضان معا، هذا الجواب في نفسه صحيح، بمعنى أنه بما هو هو صحيح، إلا أنه أجنبي عن الإشكال، لأن الإشكال ليس في الاقتضاء ورفعه، بل هو في الاتصاف وعدمه. أنتم قلتم أن الماهية في مرتبة ذاتها، في مرتبة تقربها الموضوعي، لا تتصف بالوجود ولا تتصف بالعدم، فكيف نجمع بين الأمرين؟ إذن لا بد من جواب آخر. هنا جواب ذكره العلامة وفسره بتفسير، وهو أن يقال أن المستحيل ارتفاع النقيضين عن الوجود بجميع مراتبه، أما ارتفاع النقيضين عن مرتبة من مراتب الوجود مع عدم ارتفاعهما عن جميع المراتب، عن سائر المراتب، فهو أمر ممكن. فإنه مثلا الأربعة لا ناطق ولا لا ناطق، وذلك لأن اللا ناطقية في المقام مرتفعة عن الأربعة بلحاظ ذاتها، هي في ذاتها لا ناطق ولا لا ناطق. كذلك الماهية هي في ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة، لا واحدة ولا لا واحدة، لا كلية ولا لا كلية، وهكذا سائر الأحكام المتقابلة. والمقصود بذلك أنك إذا لاحظت ذاتها لا تجد أحد هذين الطرفين متحدا بها في تلك المرتبة. إذن المستحيل ارتفاع النقيضين عن جميع مراتب الواقع. ولما كان هذا الجواب فيه نحو من الإبهام والغموض، ولما كان في هذا الجواب نوع من الإبهام باعتبار أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، ونرجع الإشكال إلى تلك المرتبة بالخصوص، كيف يرتفع عنها النقيضان؟ إن قلتم أن هذه المرتبة غير تلك المراتب فيلزم ارتفاع النقيضين، وهو مستحيل. إن قلتم أن هذه المرتبة عين تلك المراتب، وتلك المراتب مصداق لأحد طرفي النقيض، هذا معناه خلف ما هو المفروض، الفرض أن النقيضين ارتفعا بالنسبة إلى هذه المرتبة، وأنتم في الجواب أرجعتم هذه المرتبة إلى سائر المراتب. إذن إما أنه خروج عن محل الكلام، وإما أنه يكون موردا للإشكال. لما كان هذا الجواب يحتاج إلى توضيح أو يحتاج إلى تسميم، ذكر السيد العلامة أن المقصود بنفي النقيضين عن مرتبة الماهية نفي معنى خاص، وهو كون الوجود عين الماهية أو جزءا للماهية، وكون العدم عين الماهية أو جزء الماهية. والذي يناقض الوجود عدم الوجود، لا عدم كونه جزءا، عدم كون الوجود جزءا ليس نقيضا للوجود، الذي يناقض الوجود أصل العدم. وبيان ذلك أننا إذا قلنا أن الماهية ليست موجودة فإننا نقصد بالسلب سلب اتحاد الوجود والعدم في مرتبة الذات، بمعنى أنك إذا لاحظت الماهية بما هي هي لا تجدها في نفسها مصداقا للوجود في نفسها، بحيث يكون صدق العنوان عليها ناشئا من اتحاد مبدأ ذلك العنوان مع ذاتها. إذ المفروض أنه في تلك المرتبة لم نلاحظ غير الماهية. إذا لم نلاحظ غير الماهية فلو صدق العنوان لكان متحدا مع مبدئه المتحد مع الملحوظ. فإذا كان الملحوظ الذات إذا يلزم أن يكون المبدأ ذاتيا، وإذا كان المبدأ ذاتيا لم يصدق نقيضه. ولكن الماهية ليست كذلك، فإننا إذا لاحظناها في ذاتها ولم نلاحظ معها شيئا آخر يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، وإمكانهما معا معناه سلب الضرورتين عنها. سلب الضرورتين معناه عدم اتحاد أحد المبدئين معها في مرتبة ذاتها. إذن نحن إذا سلبنا الوجود عن الماهية نسلب ثبوت الوجود الخاص، وهو الثبوت الذي يكون على نحو ثبوت الشيء لما هو كل له أو لما هو متحد به ذاتا. نحن إذا قلنا ليست الأربعة موجودة لسنا نلاحظ الواقع، نلاحظ مرتبة ذات الماهية. في تلك المرتبة ليست الماهية موجودة، بمعنى أنه ليس الوجود جزءا لها، ليس الوجود عينا لها. ومن الواضح أن هذا المسلوب هو نحو خاص. هذا النحو الخاص نقيضه عدم كون عدم الكون الخاص لهذا الوجود، عدم الثبوت الخاص لهذا الوجود. بمعنى أن سلب الجزئية نقيضه الجزئية، وأن الجزئية نقيضها سلب الجزئية. ومن الواضح أننا لما سلبنا الجزئية لم نثبت الجزئية حتى يقال أننا جمعنا بين النقيضين. خب هذا من طرف الوجود. من طرف العدم أيضا كذلك، نحن سلبنا عدم الماهية في مرتبة ذات الماهية، بمعنى أن عدم الماهية ليس متحدا مع الماهية اتحادا فصلي مع الماهية، أو الجنس مع الماهية، أو النوع مع الماهية. ليس العدم نوعا ولا فصلا ولا جنسا. ومن الواضح أن سلب نوعية العدم وفصلية العدم وجنسية العدم ليس مناقضا لسلب نوعية الوجود أو فصلية الوجود أو جنسية الوجود. الذي يناقض سلب الجنسية إثبات جنسية الوجود لا سلب جنسية العدم. فبين هذين فرق. الذي يناقض كون الوجود جنسان عدم كون الوجود جنسان. الذي يناقض سلب نوعية الوجود نوعية الوجود. الذي يناقض سلب فصلية الوجود فصلية الوجود. ونحن هنا لم نجمع بين الأمرين. نحن قلنا ليس الوجود فصلا، هذا لا يناقض ليس العدم فصلا، لأن الذي يناقض القضية الأولى فصلية الوجود لا عدم فصلية العدم. إذ الشيء قد لا يكون الوجود فصلا له كما أن العدم ليس فصلا له وهو الماهي. إذن في الواقع مرتبة السلب في هذه هاتين القضيتين هي مرتبة الحمل الأولي. وإذا أحسننا التفكيك بين مراتب الحمل سنجد أنه لا ليس هناك تناقض بين الطرفين، لا أن هناك تناقض لكن يرتفع في هذه المرتبة من الوجود. إذن ليس في الجواب تخصيص للأحكام العقلية وليس في السلبين تناقضا أصلا، بل ليس بينهما تلازم حتى في مقام الثبوت، بمعنى أنه ليس أحدهما لازما لنقيض الآخر حتى يقال أن إثبات اللازم إثبات للمنزوم وبالتالي ينسب تناقض ولو بالواسطة. هذا
سرية الوجود أيضا إذا لو شبه فيه أيضا نقول الوجود في نفسه ليس إلا هو أيضا. يعني ممكن يعني هذا هل هو حكم خاص بالماهية أنها
تقسيم الوجود بلحاظ الاعتبارات الآتية إن شاء الله تعالى. الماهية بلحاظ الاعتبارات الآتية يسري في الوجود، أما كون الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة لا يمكن أن يكون صادقا على الوجود. لا الوجود يعني في حد ذاته موجود،
موجود إيه، لكن الوجود ليس هو شجر، ليس هو يعني ليس هو غيره
إيه. لا صح. ليش يأتي إذا طبعا كان المقصود المفاهيم منعزلة يعني متباينا انعزاليا، كل مفهوم منعزل عن الآخر، فيأتي فيه كل هذا، بالتالي كل ماهية فيسلب عنها غيرها مطلقا، يسلب عنها وجودها وأوصافها وغيرها من الذوات المباينة سلبا كليا، بحيث يرتفع انقطاع الطرفين عنها في تلك المرتبة.
إذا يعني ما في مثلا يعني نكتة خاصة للماهية أن نسب غيرها عنها، كل شيء يسلب غيره عنها
إلا الوجود. إلا الوجود
يعني من حيث هو يسلب غيره عنها،
لا حتى الوجود من حيث هو، لأن الماهية من حيث هي لها ثبوت باعتبار هي مسلوبة عنها من حيث هي بماهية، فهي لا بأس بأن يكون الحكم شاملا للوجود باعتبارا، أما الشمول المطلق لا لا من تقييده، الوجود يسلب عنه وغيره باعتبار ما الشكل يسلب في الواقع اعتبار ما هي لا، حتى المفاهيم كلها واحد. طبعا شيخنا هنا قد يقال أن هذا الحكم ليس مختصا بالماهيات، يشمل المفاهيم، والمقصود بالماهية ما هي شيخنا السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في أكثر من موضع، وتابعه شيخنا الأستاذ الأمل حفظه الله تعالى في التركيز في الفصل بين الماهيات والمفاهيم. الماهيات هي الصور المعقولة المأخوذة من الأشياء ذوات الماهية، وأما المفاهيم فهي عبارة عن الصور المعقولة المأخوذة من الوجودات من الوجود وكماله، كمفهوم الوجود والقدرة والعلم وما يكون صادقا على الواجب والممكن. التفرقة بين المفهوم والماهية مهم، لكن في غير هذا الموضوع. قولهم هنا أن الماهية ليست في حد ذاتها، هذا لم يقل أحد أنه من أحكام الأحكام الخاصة بالماهية، حتى نجعل هذا موردا للنقاش. كل الذي ذكره أن الماهية ليست إلا هي، أما أن المفهوم ليس إلا هو، هذا موقع نقاش. ولذلك قالوا، يعني هم يصرحون في مبحث صفات الواجب، أن بين صفات الواجب تباينا مفهوميا واتحادا مصداقيا، وهذا لأن كل مفهوم مسلوب عن الآخر، ليس هذا محلا للنقاش يعني. طبعا هنا ينفتح علينا باب لمسألة أخرى، وهي أن المحمولات على الماهية من أي حيث يمكن إثباتها لتلك الماهية، فهناك بعض المحمولات مما يحتاج إلى واسطة في العروض، كحمل الحركة على الجالس في السفينة فإنه يحتاج إلى واسطة في العروض، وهناك ما يحتاج إلى واسطة في العروض بشكل لا يكون واضحا وظاهرا، كحمل لوازم الفصل على الماهية الجنسية، كقولنا بعض الحيوان متعجب فإنه يحتاج في الواقع إلى واسطة في العروض وهو الفصل. وهناك محمولات لا تحتاج إلى واسطة في العروض، ولكن مع ذلك تثبت للماهية بعد تقررها في حد ذاتها، كقولنا الأربعة زوج، فإن حمل الزوجية على الأربعة لا يحتاج إلى واسطة في العروض، بل المحمول ثابت لذات الموضوع من دون واسطة. وهكذا لوازم النوع، الإنسان متعجل، أو لوازم الفصل بالنسبة إلى الفاصل، فإنه يحمل عليه من دون واسطة. هذه الأمور العارضة على الشيء من دون واسطة التي يكفي في ثبوتها لموضوعاتها وضع موضوعاتها، بمعنى أن فرض الموضوع يستلزم فرض المحمول، كقولنا الأربعة زوجون، ألا يصح في مثل هذه القضايا التي يكفي ثبوت الموضوع لحمل المحمول والحكم به على الموضوع أن يقال أن الموضوع بما هو هو مصداق للمحمول؟ ألا يصح أن يقال أن الأربعة بما هي هي زوجون؟ إذ الأربعة لا تحتاج إلى شيء آخر غير ذاتها لتكون زوجة. وعليه فنقول أن مقصودكم من عدم صدق المحمول على الموضوع في مرتبة ذاته، في مرتبة تقرره الماهوي، أو في مرتبة وجوده من دون وجود شيء آخر، هنا يذكر الحكماء ومنهم الشيخ الرئيس أنه ينبغي التفرقة بين حيثية الشيء بما هو هو التي يراد بها وجود الشيء، وبين حيثية الشيء التي يراد بها تقرر الشيء تقررا معهويا. فإن هناك محمولة وعوارض يكفي فيها ثبوت الشيء ووجوده بأي نحو من أنحاء الوجود، كاللوازم التي تعرض على الماهيات بأي نحو تقررت ووجدت تلك الماهية، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة يلازمها الزوجية سواء وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن، أو حتى لو فرضنا أن العقل فرضها ثم نفى الوجودين عنها، الأربعة لا تكون إلا زوجا. حتى لو تحقق في العدم أربعة لكانت زوجا. مثل هذا اللازم يكفي فيه ثبوت الأربعة، لكن ثبوت الأربعة إنما يكفي لثبوت الزوجية للأربعة في ذلك الظرف، بمعنى أن هناك قيدا للموضوع لا بد من ملاحظته، وهو أن الموضوع متحقق، وإن كان التحقق له أنحاء، هناك تحقق خارجي وهناك تحقق ذهني وهناك تحقق تقرري في نفس الماهية، بأن يفرض العقل ماهية في نفسها موجودة وإن لم يكن يلاحظها موجودة ثم يقول هي زوجون. وهذا عليه يحمد قولهم عليهم السلام إن الله يعلم بما لم يكن أن لو كان كيف يكون. هذا صنف من المحمولات، والحيثية الملحوظة في الموضوع هي حيثية التحقق، ولكن هناك صنف من المحمولات لا يحتاج فيها الموضوع ليتحقق لكي تثبت له محمولاته، كقولنا الإنسان حيوان الإنسان ناطق، فإنه لا نحتاج في ثبوت الحيوانية للإنسان إلى تحققه، لأنه إنما يتحقق بالحيوانية، ولا نحتاج في إثبات الناطقية له إلى تحققه لأنه يتحقق بالناطقية. إذن مثل هذه المحمولات لا يلحظ فيها حيثية إلا نفس الموضوع، بحيث لا يقرن مع الموضوع شيء آخر. وعليه نقول أن المحمولات من الصنف الأول يصح سلبها عن الماهية في بعض المراتب، صحيح أنها إذا وجدت الماهية توجد مع أحد الطرفين، طرفي التناقض لهذا اللازم، إما أنها زوج وإما أنها ليست بزوج، إما أنها واحدة وإما أنها ليست واحدة، لكن مع ذلك الوحدة والكثرة لما كانا معارضين على الماهية من جهة تحققها لوحظ في الموضوع حيثية التحقق، أمكن نقل الكلام إلى ما قبل تلك الحيثية لنجد أن الماهية في نفسها خالية عن الطرفين. لذلك نقول أن المحمولات مسلوبة عن الماهية إذا كانت خارجة عن ذات الماهية، حتى المحمولات التي لا تخلو الماهية عنها إذا وجدت عارض الوجود يمكن سلبه عن الماهية في مرتبة ذات الماهية، فيقال الماهية ليست الماهية من حيث هي موجودة. هنا الشيخ الرئيس يؤكد على لزوم تقديم السلب على الحيثية. لماذا نقول ليست الماهية من حيث هي؟ ليش ما نقول الماهية من حيث هي ليست موجودة؟ يقول حتى لا يفهم أن السلب ثابت بالماهية من جهة تحققها، بحيث يكون السلب مقتضى ذاتها، وهذا هو الجواب الأول، أن السلب نفي للاقتضاء. صدر المتهلين يقول لا، لزوم تقديم السلب على الحيثية حتى يكون كلامنا صادقا وشاملا لما يكون عارضا للوجودين، كلازم الحقيقة ولازم الماهية، كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة في الذهن زوج من دون أن نلحظ معها شيء آخر، لكن مع ذلك ثبوت الزوجية للأربعة وإن لم يكن محتاجا إلى واسطة في العروض، لكنه يحتاج إلى التحقق، تحقق الموضوع في نفسه. فإذا قلت الماهية من حيث هي ليست زوجا، كذب هذا الكلام في الأربعة والزوجية، لأن الماهية من حيث هي، الأربعة من حيث هي زوجة. لكن إذا قلت ليست الماهية من حيث هي زوجة، صدق، لأن المسلوبة هنا الجزئية أو النوعية أو الفصلية، على ما أعرف من أن مرتبة السلب مرتبة الحمل الأولي. إذن لا بد من تقديم السلب على الحيثية حتى يكون شاملا لعوارض الماهية كشموله لعوارض الوجود. عوارض الماهية من قبيل الزوجية للأربعة، من قبيل التعجب للإنسان، من قبيل مثلا الحركة الفعلية للإنسان التي تلزمه لكونه حيوانا، اللوازم الوجودية واللوازم المهوية كلها مندرجة تحت عموم هذا السؤال. قال الماهية تعريفها، وهي ما يقال في جواب ما هو، أي ليس المراد منها هنا ما يكون الشيء به هو هو، لما كانت من حيث هي وبالنظر إلى ذاتها في حد ذاتها لا تأبى أن تتصف بأنها موجودة أو معدومة. كانت في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة. لو قال لم تكن في حد ذاتها لا موجودة ولا لا موجودة لكان أفضل، حتى لا يتوهم أنها في تلك المرتبة تكون مصداقا لقولنا ليست موجودة. هي في تلك المرتبة مسلوب عنها كل شيء مضاف إلى غير ذاتها أصلا، سلبا تحصيليا تاما بنحو ليست تاما. يعني في الواقع قولك في تلك المرتبة الماهية ليست، لا ينبغي أن يفهم على أنها في تلك المرتبة مصداقا، لا، هي في تلك المرتبة ليست مصداقا لشيء ولا يخطق عليها شيء، هي في تلك المرتبة هي هي. لازم كونها هي هي، هذا اللازم خارج عن ذاتها مسلوب عنها بعد، حتى عدم كونها مصداقا لغيرها هذا مسلوب عنها. واضح؟ يعني في الواقع هي في مرتبة ذاتها عبارة عن ملاحظتها بما هي هي. أنت إذا لاحظت الماهية بما هي هي ما قاعد تحكم عليها بأنها حمراء صفراء بيضاء كلية جزئية قاعدة كثيرة بالقوة بالفعل مصداق للوجود ليست مصداق للوجود، أصلا ما قاعد تلاحظ شيء آخر حتى تقول تحكم. الحكم فرع ملاحظة المحكوم والمحكوم عليه. إذا هذه الملاحظة خارجة عن الذات، قوله كانت لا موجودة هذا فيه تسامح، لو قال لم تكن حتى يكون تعبيرا على ارتفاع هذه الأحكام بشكل مطلق، ولكن فسره بمعنى أن الموجودة واللا موجودة ليس شيء منهما مأخوذا في حد ذاتها بأن يكون عينها أو جزءها، وإن كانت لا تخلو عن الاتصاف بأحدهما في نفس الأمر بنحو الاتصاف بصفة خارجة عن الذات. مرتبة ملاحظة الشيء بما هو هو هي مرتبة الحمل الأولي، في تلك المرتبة لا يخلق إلا القضايا التي تتضمن حمل الشيء وذاتيته على الشيء فقط. إذا قيل الشيء بما هو هو ينبغي أن يكون المقصود بذلك ملاحظة الشيء في ذاته، هو في ذاته ليس مصداقا لشيء.
الآن هذه العبارة تؤمن بأن هناك يعني عالم أوسع من نفس الأمر، يعني هو يقول في مرتبتها ليست إلا هي أو ليست شيئا، ولكن في نفس الأمر هي أما موجودة أو معدومة، على نفس الأمر هو كل الواقع يعني. فإذا كان أوسع هذا يستطيع أوسع من نفس الأمر كأنه
هذا من مراتب نفس الأمر شيخنا. يعني في الواقع نفس الأمر ليس هناك شيء أوسع منه، لكن الملاحظة قد تتعلق بهذا الشيء في نفس الأمر وقد تتعلق في هذا الشيء بهذا الشيء في نفسه هو وفي نفس الأمر. نفس الأمر هنا أراد به سيد رحمه الله تعالى عالم الوجود والثبوت، وأما نفس الأمر بالمعنى الذي تقول أنه أوسع أو أضيق أنت تلاحظ فيه نفس الشيء بحد ذات الشيء نفس الأمر حد. لا سيد ما قال يلاحظ نفس الشيء. بعضهم يقول نفس الأمر هو عبارة عن نفس الشيء، الشيء في نفسه موجود، الشيء في نفسه معدوم. ها بناء على تفسير الأمر بنفس الشيء، بعد لا يوجد عندنا شيء أوسع من نفس الأمر. أما بناء على ما فسره السيد وأن نفس الأمر مرجعه إلى الثبوت، الثبوت شيء والماهية شيء آخر، فبينهما عموم وخصوص بالوجه بس في الملاحظة بالاعتبار. إذا قصدت بالوجود بنفس الأمر الوجود، الوجود غير الماهية، الماهية في مرتبة مراتب مسلوبة عنها الوجود. لكن هذا ينبغي أن يفهم على ضوء ما تقدم من أن الماهية لا تنفك عن الوجود في مرتبة من المراتب، بل العقل له اقتدار أن يتصور الماهية ولا يتصور وجودها. إذن هي موجودة في الواقع لكن لا يتصور ذلك الوجود العارض، يقصر نظره على المعروض وعلى الموضوع بحيث لا يلحظ مع الموضوع شيئا آخر. قال وبعبارة أخرى، الماهية بحسب الحمل الأولي ليست موجودة ولا لا موجودة. وهذا ايش فيه؟ ماكو اشكال فيه. وإن كانت بحسب الحمل الشائع إما موجودة وإما لا موجودة، وهذا هو المراد بقولهم في ارتفاع الوجود عن والعدم عن الماهية من حيث هي من ارتفاع النقيضين على المرتب عن المرتبة، وليس ذلك بمستحيل. المرادهم المراد أن النقيضين مرتفعان عن الماهية في مرتبة الحمل الأول، بمعنى أن شيئا منهما ليس عينها وليس جزءا لها. هذا لا بأس به. لما لا بأس به؟ لا بأس به لأن كلتا القضيتين ليست مناقضة للأخرى، حتى يقال أن ذلك ارتفاع للنقيضين أو جمع للنقيضين. ليس الوجود جزءان، نقيضه الوجود جزءان. وأما قولنا العدم ليس بجزء، هذا لا يناقض قولنا ليس الوجود جزءان. أما أولان فالاتحاد الكيفي، ولا تناقض بين القضيتين المتحدتين في الكيف. وأما ثانيا فلأن المسلوب في القضية الثانية جزئية العدم، وجزئية العدم لا تستلزم جزئية الوجود. سلب جزئية العدم لا يستلزم جزئية الوجود. إذن قولنا ليس العدم جزءا لا يلازمه الوجود جزءا، حتى يقال أن هذا يلازم النقيض، والجمع بين النقيض ولازم النقيض جمع بين المتناقضين. إذن لا بين القضيتين تناقض مباشرة ولا بينهما تناقض بالواسطة. إذن ما المانع من أن نقول ليست الماهية في مرتبة الحمل الأولي موجودة ولا لا موجودة؟ وهذا الجواب كما هو يتضح مرجعه إلى نفي التناقض بين المنفيين، لا تقييد النفي للنقيضين بمراتب الواقع كلها. يعني حقيقة هذا الجواب أنه المورد خارج بالتخصص من الحكم باستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. يعنون به أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات، نحن نفينا الوجود في مرتبة خاصة، نريد أن نقول طبعا الشيء قد يكون موصوفا بوصف، وإذا كان الشيء موصوفا بوصف في مرتبة ذاته لازم أن يكون الوصف ثابتا في مرتبة خارج الذات. يعني مثلا إذا كان الإنسان متعجبا في مرتبة ذاته لم يعقل أن لا يكون متعجبا في ظرف عروض الحركة عليه. إذن الذي يثبت للشيء في مرتبة الذات يثبت له في غير مرتبة الذات، بمعنى أن عوارض الذات لا تمنع من ثبوت المحمول. كقولنا الإنسان ناطق، فإن الإنسان ناطق سواء كان متحركا أو ساكنا، جالسا أو قائما. إذن هذه الحيثيات لا تضر، ولكن إثبات الوصف للموضوع لا يعني ثبوت الوصف للموضوع في كل المراتب. فلو قلنا زيد متحرك لا يعني ذلك أنه متحد بالحركة اتحاد النوع والفصل، أو اتحاد النوع والجنس، أو اتحاد الجنس والفصل. لا، بين الأمرين فرق. ما يكون متحدا مع الماهية يكون ثابتا لها في الخارج. أما ما يكون ثابتا لها في الخارج فليس متحدا مع الماهية. فإذا الأمرين قد يكون هذا المتحد بالماهية خارجا عارضا بنحو الخارج المحمول، بنحو المحمول بالضميمة، وهكذا. إذا قولهم أنه ليس الوجود جزءا أو ليس الوجود ثابتا للماهية، نحن نفينا الوجود لا الوجود وعروضه في الخارج. نحن لم نقل الماهية ليست موجودة في الخارج، نحن نفينا عروض الوجود على الماهية في مرتبة الذات. إذن السلب ورد على الوجود بعد تقييده بحد خاص. نحن إنما سلبنا الوجود في مرتبة الذات لا الوجود مطلقا. وقد عرفت أن ثبوت الوجود مطلقا لا يستلزم الثبوت في مرتبة الذات، بل الأمر بالعكس، إذا ثبت في مرتبة الذات ثبت في الوجودات المتأخرة، المراتب المتأخرة، بالمعنى الذي عرفت من أن الحيثيات لا تضر بثبوت المحمود. إذا قلنا ليس الوجود ثابتا للماهية، هذا ايش معناه؟ معناه اننا نسلب الوجود المقيد بمرتبة خاصة، نقيض ذلك الوجود المقيد بمرتبة خاصة عدم الوجود المقيد، بحيث يكون العدم مطلقا والمضاف اليه العدم امرا مقيدا عدم. اما العدم الذي يكون ثابتا للماهية في مرتبة الذات بحيث يكون القيد قيدا للعدم، هذا ليس نقيضا لذلك الوجود المقيد بالذات، بل هو أمر آخر مباين له، لا تناقض بين الأمرين ولا بأس بالجمع بين نفيهما، ننفي هذا الوجود المقيد وننفي هذا العدم المقيد، وذلك لأن نفي الوجود المقيد عدم الوجود المقيد بحيث يكون المقيد وصفا للوجود لا العدم المقيد للوجود، وبينهما فرق. قال يعنون به أن نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات، نحن سلبنا هذا الوجود، لم نكن نلاحظ الماهية في الواقع، نلاحظ الماهية في مرتبة ذاتها، ليس هو العدم المأخوذ في حد الذات، بل النقيض عدم الوجود المأخوذ في حد الذات بأن يكون حد الذات وهو المرتبة قيدا للوجود، عدم ذلك الوجود هو نقيض ذلك الوجود، وأما العدم في تلك المرتبة فليس نقيضا لذلك الوجود، قيدا للوجود لا للعدم، أي رفع المقيد، عدم نقيض الوجود المأخوذ في حد الذات رفع الوجود المقيد بالذات لا الرفع المقيد بكونه في الذات، هذا ليس نقيضا لذلك. ولذا قال إذا سئل عن الماهية من حيث هي بطرفين نقيضين كان من الواجب أن يجاب بسلب الطرفين مع تقديم السلب على الحيثية حتى يفيد سلب المقيد دون السلب المقيد. فإذا سئل هل الماهية من حيث هي موجودة أو ليست بموجودة، فالجواب ليست الماهية من حيث هي بموجودة ولا لا موجودة، ليفيد أن شيئا من الوجود والعدم غير مأخوذ في حد الذات. هذا أصل هذا الكلام من الشيخ الرئيس في الشفاء. الشيخ الرئيس في الشفاء قال أنه لا بد من تقديم السلب على الحيثية حتى يفهم من هذا السلب أنه سلب للموجود بنحو خاص، أنت تسلب الموجود الأوصاف الوجودية أو العدمية عن الماهية في مرتبة ذاتها حتى يكون المقصود بذلك سلب ذلك الوجود المقيد لا إثبات السلب المقيد. قوله رحمه الله تعالى سيد الطبطبائي مع تقديم السلب على الحيثية حتى يفيد هذا التقديم، شنو يفيد؟ حتى يفيد سلب المقيد، أن جاي تسلب الوجود المقيد بالذات لا أنك تثبت العدم في مرتبة الذات، حتى لا تقع باسم مشكلة اتحاد الماهية مع العدم، أنت لست في مقام الحكم على الماهية في تلك المرتبة بشيء، أنت في مقام نفي كل حكم عنها دون السلب المقيد. طبعا هذا العبارة لابد أن تفهم بهذا النحو حتى لا يفهم أنه تعالى قاعد تقول أن الذي يكون نقبا هو سلب المقيد. الآن الحين جاي تسلب الوجود المقيد، ومن جهة أخرى بعد جاي تنفي العدم المقيد. زين، هو يريد أن يقول أن هذه العبارة لا تفيد اتحاد الماهية مع السلب المقيد، تفيد سلب الوجود المقيد. هذا يستفاد من تقديم السلبي على الحيثية. ونظير الوجود والعدم في خروجهما عن الماهية من حيث هي سائر المعاني المتقابلة التي في قوة النقيضين حتى ما عدوه من لوازم الماهيات. فليست الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، لا كلية ولا جزئية، ولا غير ذلك من المتقابلات. وليست الأربعة من حيث هي زوجا ولا فردا. نعم، الماهية في الواقع لا تكون إلا زوجا أو فردا، لكن هذا معنى آخر. فصل الثاني في اعتبار الماهية، اعتبارات الماهية كثير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.
الآن شيخ، ما يقال مثلا من أن الحسن والقبح ذاته هذا لابد أن نفرضه في مقام تحقق هذا الشيء، مثلا في مقام وجود الكذب هو يكون مثلا خبيثا، لا في ذاته، يعني في تعريفه أو في حده أنه حسن أو
نعم. كل هذه الأحكام خارجة عن ذات الأشياء، معنى ملاحظتها بما هي مصداقا للحملة الأولية. الحسن الصدق بما هو من مقولة مثلا كيف المسموع، لا من مقولة مثلا الحسن والقبح، فلا يكون مصداقا للحسن والقبح مرتبة ذاتية، مرتبة خارجة عن الذات.